الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فكان مما مر في الدرس قبل الماضي أسماء الأيام، وقرأنا قول الشاعر: أرجى أن أعيش وأن يومي بأول أو بأهون أو جبار أو جباري أو التالي دبار فإن أفته، أو التالي دبار فإن أفته فمؤنس أو عروبة أو شياري. هذه أسماء الأيام، وهذا البيت قال ابن كثير لشاعر من العرب العرباء العاربة المتقدمين. أخونا نعمان أتانا ببحث مختصر في كتاب موسوعة السيرة النبوية الدكتور علي محمد الصلابي حول ما كنا نتذاكره بالنسبة لذكر العرب العاربة أو غيرها، فقال: أصول العرب وحضارتهم. هذه ورقة واحدة حول هذا الموضوع. قال: أولا، أصول العرب. قسم المؤرخون أصول العرب إلى ثلاثة أقسام بحسب السلالات التي انحدروا منها. واحد، العرب البائدة، وهي قبائل عاد وثمود والعمالقة وطسم وجديس وأميم وجرهم وحضرموت ومن يتصل بهم، وهذه درست معالمها واضمحلت من الوجود قبل الإسلام، وكان لهم ملوك امتد ملكهم إلى الشام ومصر. بقي لماذا أدخل حضرموت وهي باقية إلى الآن؟ الله أعلم. وهو جعلهم أنهم عرب بائدة انتهوا تماما. الثاني، العرب العاربة، وهم العرب المنحدرة من صلب يعرب ابن يشجب ابن قحطان، وتسمى العرب القحطانية، ويعرفون بعرب الجنوب، وهم ملوك اليمن ومملكة معين وسبأ وحمير. الثالث، العرب العدنانية، نسبة إلى عدنان الذي ينتهي نسبه إلى إسماعيل بن إبراهيم عليهم الصلاة والسلام، وهم المعروفون بالعرب المستعربة، أي الذين دخل عليهم دم ليس عربيا، ثم تم اندماج بين هذا الدم وبين العرب، وأصبحت اللغة العربية لسان المزيج الجديد. وهؤلاء هم عرب الشمال، موطنهم الأصل مكة، وهم إسماعيل عليه السلام وأبناؤه، والجراهمة هم الذين تعلم منهم إسماعيل عليه السلام العربية، وصاهرهم ونشأ أولاده عربا مثلهم. ومن أهم ذرية إسماعيل عدنان جد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الأعلى. ومن عدنان كانت قبائل العرب وبطونها، فقد جاء بعد عدنان ابنه معد ثم نزار، ثم جاء بعده ولداه مضر وربيعة. وأما ربيعة بن نزار فقد نزل من انحدر من صلبه شرقا، فقامت عبد القيس في البحرين وحنيفة في اليمامة وبنو بكر بن وائل ما بين البحرين واليمامة وعبرت تغلب الفرات فأقامت في أرض الجزيرة بين دجلة والفرات وسكن التميم في بادية البصرة. وأما فرع مضر فقد نزلت سليم بالقرب من المدينة وأقامت ثقيف في الطائف واستوطنت سائر هوازن شرقية مكة وسكنت أسد شرقية تيماء إلى غربي الكوفة وسكنت ذبيان وعبس من تيماء إلى حوران. وتقسيم العرب إلى عدنانية وقحطانية هو ما عليه جمهرة علماء الأنساب وغيرهم من العلماء. ومن العرب من يرى ومن العلماء من يرى أن العرب عدنانية وقحطانية ينتسبون إلى إسماعيل عليه السلام. وقد ترجم البخاري في صحيحه لذلك فقال: باب نسبة اليمن إلى إسماعيل عليه السلام. وذكر في ذلك حديثا عن سلمة قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم على قوم من أسلم يتناضلون بالسهام فقال: ارموا بني إسماعيل فإن أباكم كان راميا وأنا مع بني فلان لأحد الفريقين. فأمسكوا بأيديهم فقال: ما لهم؟ قالوا: كيف نرمي وأنت مع بني فلان؟ فقال: ارموا وأنا معكم كلكم. قال ابن البخاري: وأسلم بن أفصى ابن حارثة بن عمرو بن عامر بن خزاعة، يعني أن خزاعة فرقة ممن كان تمزق من قبائل سبأ حين أرسل الله عليهم سيل العرم. وولد الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم من مضر. وقد أخرج البخاري عن كليب بن وائل قال: حدثتني ربيبة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم زينب بنت أبي سلمة قال: قلت لها: أرأيت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أكان من مضر؟ فقالت: فممن كان إلا من مضر، من بني النضر بن كنانة. وكانت قريش قد انحدرت من كنانة وهم أولاد فهر بن مالك. وهم أولاد فهر بن مالك بن النضر بن كنانة. وانقسمت قريش إلى قبائل شتى، من أشهرها جمح وسهم وعدي ومخزوم وتيم وزهرة وبطون قصي بن كلاب وهي عبد الدار بن قصي وأسد بن عبد العزة بن قصي وعبد مناف بن قصي. وكان من عبد مناف أربع فصائل: عبد شمس ونوفل والمطلب وهاشم. وبيت شهاشم هو الذي اصطفى الله منه سيدنا محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل، واصطفى قريشا من كنانة، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم. انتهى ما كان هاهنا. إذن العرب البائدة والعرب العاربة والعرب المستعربة. فالعرب البائدة عاد وثمود والعمالقة ومن شبههم، والعرب العاربة قحطان وهم اليمنيون، والعرب المستعربة عدنان. خيرا. بقي قال ابن كثير: من العرب الأرباء العاربة المتقدمين. الله أعلم، اصطلاحات يعرفها المتخصصون في هذا الفن. كنا قرأنا في درس البارحة لا هو أخذ اللغة العربية عن جرهم، أخذ اللغة العربية عن جرهم، واللغة العربية موجودة من قبل، الله أعلم من أي عصر. عدنان من ذرية إسماعيل. لا خيرا، بارك الله فيك. لكن أفادنا هنا أن البخاري قال بأن قحطان من ولد إسماعيل لقوله في سليم وهم من القبائل القحطانية: أرموا بني إسماعيل فإن أباكم كان راميا. خيرا. قرأنا في الدرس الماضي الكلام على الأشهر الحرم، وأن الذي رجحه جمهور العلماء ومنهم أئمة المذاهب الأربعة أن الأشهر الحرم نسخ تحريم القتال فيها. بقي علينا كلام ابن كثير هنا نقرأه. قال: وقوله ذلك الدين القيم، أي هذا هو الشرع المستقيم من امتثال أمر الله فيما جعل من الأشهر الحرم والحذو بها على ما سبق في كتاب الله الأول. قال الله تعالى: وقال الله تعالى: فلا تظلموا فيهن أنفسكم، أي في هذه الأشهر الحرم، لأنها آكد وأبلغ في الإثم من غيرها. كما أن المعاصي في البلد الحرام تضاعف، الذي نعلم أنها تعظم، وفرق بين تضاعف وتعظم. فالشيء يكون كبيرا هذا تعظيم، ومضاعف بمعنى يتعدد، لقول الله تعالى: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. يعني أنه بمجرد أن يحرك نفسه لفعل ظلم في البلد الحرام ولو لم يدخل البلد الحرام بعد، فإن الله عز وجل يسجلها له. وكذلك الشهر الحرام تغلظ فيه الآثام، ولهذا تغلظ فيه الدية في مذهب الشافعي وطائفة كثيرة من العلماء، وكذا في حق من قتل في الحرم أو قتل ذا محرم. وقال حماد بن سلمة عن علي بن زيد عن يوسف بن مهران عن ابن عباس في قوله: فلا تظلموا فيهن أنفسكم، قال: في الشهور كلها. وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس: قوله إن عدة الشهور عند الله الآية، أي فلا تظلموا فيهن أنفسكم في كلهن، ثم اختص من ذلك أربعة أشهر فجعلهن حراما وعظم حرماتهن وجعل الذنب فيهن أعظم والعمل الصالح والأجر أعظم. خيرا. وقال قتادة في قوله فلا تظلموا فيهن أنفسكم، إن الظلم في الأشهر الحرم أعظم خطيئة ووزرا من الظلم فيما سواها، وإن كان الظلم على كل حال عظيما، ولكن الله يعظم من أمره ما يشاء. ما يشاء يعظم من أمره ما يشاء. وقال إن الله اصطفى صفايا من خلقه، اصطفى من الملائكة رسلا ومن الناس رسلا، واصطفى من الكلام ذكره، واصطفى من الأرض المساجد، واصطفى من الشهور رمضان. والأشهر الحرم، واصطفى من الأيام يوم الجمعة، واصطفى من الليالي ليلة القدر، فعظم ما عظم الله. فإنما تعظيم الأمور مما عظمها الله به عند أهل الفهم وأهل العقل. كيف؟ طيب، فعظموا ما عظم الله. فإنما تعظيم الأمور بما عظمها الله به. كيف؟ يعني ما عندي فإنما تعظيم وعندك تعظم، المعنى واحد. فإنما تعظيم الأمور بما عظمها الله به عند أهل الفهم وأهل العقل. وقال الثوري عن قيس بن مسلم عن الحسن عن محمد بن الحنفية، بألا تحرموهن كحرمتهن، يعني فلا تظلموا فيهن أنفسكم. ما هو الشيء الذي تظلموا فيه أنفسنا؟ يقول كونكم لا تحرموهن، التحريم الذي جعلهن الله عليه، لا تحرموهن كحرمتهن، يعني لا تعطونهن حقهن من التحريم. وقال محمد بن إسحاق فلا تظلموا فيهن أنفسكم، أي لا تجعلوا حرامها حلالا ولا حلالها حراما. كما فعل أهل الشرك، فلا تظلموا فيهن أنفسكم، يعني فسرها بالنسيء الذي كان يفعله المشركون، لا تجعلوا حرامها حلالا ولا حلالها حراما، فيستحلون محرم ويحرمون صفرا. هذا قول محمد بن إسحاق. فإنما النسيء الذي كانوا يصنعون من ذلك زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا الآية، وهذا القول اختيار ابن جرير. كم الأقوال التي مرت بنا من البداية إلى نهاية قول قتادة كأنه قول واحد. جيد. إذن القول الأول أن المراد أن كلها حرام، القول الثاني خيرا. القول الأول بأنه كلها حرام، يعني الظلم فيها لا تظلموا فيهن أنفسكم فيهن كلهن، ثم اختص من ذلك الأربعة العشر فجعلهن حراما، هذا هو قول واحد. القول الثاني قول محمد بن الحنفية بأن لا تحرموهن كحرمتين، يعني أن لا تظلموا أنفسكم بمعنى أنكم إذا لم تحرموها كما حرمها الله فهذا ظلم لأنفسكم. القول الثالث قول محمد بن إسحاق لا تجعلوا حلالها حراما وحرمها حلالا كما كان يفعله المشركون، وهذا الأخير اختيار ابن جرير. هو هذا القول الأول أن الظلم محرم فيهن كلهن وهو في الأربعة أشد تحريما، هو القول الأول. القول الثاني فلا تظلموا فيهن أنفسكم بحيث تدعون تحريمها فلا تحرموها على الحرمة التي حرمها الله إياها. القول الثالث ما كان يفعله المشركون من النسيء واعتبر الظلم ذلك. انتبه بارك الله فيك. نحن أردنا أن ننظر بعد أن تبين أن تحريم القتال منسوخ، هذا بالنسبة لهذا الموضوع، بقي هل تحريم الظلم مستمر؟ فلا تظلموا فيهن أنفسكم، فعلى قول محمد بن الحنفية والقول الذي اختاره ابن جرير الآية لا تتحدث عن ظلم المسلمين بينهم البين. دعنا أولا مع قول ابن جرير، مع قول ابن جرير وهو الكلام على النسيء فقط، يتعلق بقضية النسيء فقط. وأما محمد بن الحنفية فكلامه يمكن أن يدخل في القول الأول بأن لا تحلوا حرامها، يعني بارك الله فيكم أن لها حرمة فإياكم أن تدعوا اعتقاد تلك الحرمة فإنه ظلمكم لأنفسكم. فما هي الحرمة إذن؟ الحمد لله. ما سيبقى المعنى الذي أردناه أنه يبقى تحريم الظلم إلا على القول الأول الذي هو قول ابن عباس مع عدم صحة السند إليه، ففي السند علي بن زيد بن جدعان، لكن الكلام قبله في بيان مذهب الشافعي وغيره. نعم، يقول وكذلك الشهر الحرام تغلظ فيه الآثام، ولهذا تغلظ فيه الدية في مذهب الشافعي. وطائفة كثيرة من العلماء وكذا في حق من قتل في الحرم أو قتل ذا محرم، خيرا. نكون مع هذا القول وسيضم بقية الأقوال. انتبه، يقول: وطائفة كثيرة من العلماء، وتلاحظ من كلام العلماء التفريق بين القول بنسخ قتال المشركين، ما قال بعدمه إلا عطاء، وعندما جاء الكلام على ظلم النفس، ظلم المسلمين أنفسهم، جاء كلام العلماء ووجدت الآثار عن أهل العلم، ولم يقتصر القول على ما قاله عطاء، فالكلام هنا أوسع، أعني وجد فيه كلام العلماء في قوله: فلا تظلموا فيهن أنفسكم. خيرا، ما هو القول الأول؟ عندك من؟ عبد الله بن سيد. القول الأول وهو حرام على ماذا؟ أي نعم، وقوله فلا تظلموا فيهن أي في الاثنى عشر. نعم، إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله ما خلق السماوات والأرض، منها أربعة الحرم، فلا تظلموا فيهن أي في الاثنى عشر، فهو حرام، والأشهر الحرم أشد تحريما. هذا قول ابن عباس. القول الثاني أن ظلم النفس إذا كان لا يحرمهن كما حرمهن الله، فما هو التحريم الذي حرمه الله؟
حرم الله ظلم النفس في هذه الأشهر،
في الأشهر كلها، وفي الأربعة أشد تحريما. إذن انضم محمد الحنفية مع القول الأول، فلا فرق بين قوله وقولهم. لا لا، هذا قول آخر ما عزه إلى قائل. نعم، قول محمد بن إسحاق. إيه، فمحمد بن الحنفية قوله ينضم إلى قول غيره. هذا كتاب زاد المسير في علم التفسير لابن الجوزي، قال رحمه الله: قوله تعالى فلا تظلموا فيهن أنفسكم، اختلف في كناية فيهن على قولين، أحدهما أنها تعود على الاثني عشر شهرا، قاله ابن عباس، فعلى هذا يكون المعنى لا تجعلوا حراما حلالا ولا حلالا حراما كما كفعل أهل النسيء. والثاني أنها ترجع إلى الأربعة الحرم، وهو قول قتادة والفراء، واحتج بأن العرب تقول لما بين الثلاثة إلى العشرة نعم، واحتج بأن العرب تقول لما بين الثلاثة إلى العشرة ثلاث ليال خلون وأيام خلون، فإذا جزت العشرة قالوا خلت ومضت. فلا تظلموا فيهن أنفسكم. أنها ترجع إلى أربعة الحرم وهو قول قتادة والفراء، واحتج بأن العرب تقول ما بين الثلاثة إلى العشرة ثلاث ليال خلون. فما وجه الشاهد هنا؟ أنثها فإذا جس العشرة قالوا خلت ومضت، ويقولون لما بين الثلاثة إلى العشرة هن وهؤلاء، فإذا جس العشرة قالوا هي وهذا. وهذه إرادة تعرف سمة القليل من الكثير، إرادة هكذا. وقال ابن الأنباري العرب تعيد الهاء والنون على القليل من العدد، والهاء والنون والهاء والألف على الكثير منهم، والقلة ما بين الثلاثة إلى العشرة. خيرا. والكثرة ما جاوز العشرة، يقولون وجهت إليك أكبشا فاذبحهن وكباشا فاذبحها، فلهذا قال منها أربعة حرم، وقال فلا تظلموا فيهن، لأنه يعني بقول فيهن الأربعة. ومن قال من المفسرين إنه يعني بقول فيهن الاثنى عشر فإنه ممكن، لأن العرب إنما جعلت علامة القليل للكثير وعلامة الكثير القليل، وعلى قول من قال ترجع فينا إلى الأربعة يخرج في معنى الظلم فينا أربعة أقوال. طال البحث، يكفي. خيرا. هو هذا هو الكلام من أول عن تفسير الظلم. فلا تظلموا فيهن، ما هو الظلم؟ فلا تظلموا، هو هذا. الذي يهمنا أن نعرف الأقوال ونمشي، يكفي. أصلا الظلم حرام من أساسه في جميع الشهور، يبقى هل هناك تعظيم خاص لهذه الأربعة أشهر؟ نعم حاصل، والأدلة واضحة، فلا تظلموا فيهن أنفسكم. لكن هل استمرت؟ ليس لها ناسخ فيما نعلم. نعم، هذا بارك الله فيكم القول الذي هو الأول، فلا تظلموا فيهن أنفسكم في كلهن. ثم اختصر من ذلك أربعة أشهر. والقول الثاني لا تحرموهن كحرمتهن. والقول الثالث أن المراد بها النسي. هذا ظلم وهذا ظلم وهذا ظلم، كله ظلم. الظلم في الأشهر الحرم ظلم، والظلم في كل السنة ظلم، وعدم إعطاء الأشهر الحرم حرمتها ظلم، وتأخير حرمة الأشهر الحرم إلى غيرها ظلم آخر. قال وقوله وقاتل المشركين كافة، أي جميعكم قبل أن نخرج، إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض، منها أربعة حرم، المنسوخ منها قتال المشركين فقط. وأما تحريم الظلم فيما بين المسلمين فمستمر تحريمه مع خصوصية الأشهر الحرم، وإن كان الظلم حراما في كل العام ولكنه في الأشهر الحرم أشد حرمة، فالذنب يغلظ بما يحوطه. ولفت النظر في أول البحث رجل يقتل رجلا من آحاد المسلمين، ليس مثل أن يقتل عالما أو رجلا من وجوه الناس ممن لا يستغني الناس عنهم، فرض. رجل يقتل رجلا في أي مدينة غير ما لو قتله في مكة، وغير ما لو قتله في أي شهر أو قتله في الشهر الحرام، والكلام على داخل المسلمين فيما بين المسلمين. ولهذا قال كما أن المعاصي في البلد الحرام تضاعف بقوله تعالى ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم، وكذلك الشهر الحرام تغلظ فيه الآثام، ولهذا تغلظ فيه الدية في مذهب الشافعي وطائفة كثيرة من العلماء، وكذا في حق من قتل في الحرم أو قتل ذا محرم، يعني رجل يقتل أباه يقتل أخاه يقتل أمه يقتل عمه، هذا قتل ذا محرم فهو ذنب القتل وذنب قطيعة الرحم. نعم، فيحيط بالذنب ما يعظمه. رجل وقع في الزنا في مكة ليس كمن وقع في الزنا في خارج مكة، رجل وقع في الزنا بامرأة أجنبية ليس كمن وقع الزنا في ذي محرم، وهكذا. فهكذا رجل عصى الله في شوال لا كمن عصى الله في ذي القعدة وذي الحجة والمحرم، فالربا في الأشهر الحرم أشد منه في غيره، الغيبة في الأشهر الحرم أشد منها في غيرها، والنميمة في الأشهر الحرم أشد منها في غيرها، والزنا والفواحش في الأشهر الحرم أشد منها في غيرها، شرب الخمر في الأشهر الحرم أشد منه في غيرها. نعم، فتحريمها حاصل في باق في تحريم ظلم المسلمين فيما بينهم، والله أعلم. كيف؟ جاء الكلام هنا على تحريم الظلم، نعم، لكن جاء دليل يخص أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم، هذا خاص بشهر المحرم الذي هو بعد ذي الحجة أول شهر في السنة. تفضلوا بارك الله فيكم.